سفيرا
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس المقترحات الأوروبية وترحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب. الأمن الإيراني يلقي القبض على عناصر من خلية التجسس المركزية لفرقة البهائية الضالة. على إطار التنسيق في العراق يجدد دعوته للحوار، والتيار الصدري يفرض شروطا على قبول هذه الدعوة. تفاصيل النشر. أعلنت طهران أنها تدرس المقترحات الأوروبية وترحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب في مفاوضات إلغاء الحظر. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال الأيام القليلة الماضية تم تبادل رسائل جادة بشأن المفاوضات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا، مشيرا إلى وجود تحركات وجهود لأطراف أخرى أيضا. وأوضح كنعاني: قدمنا آراءنا ومقترحاتنا حول المقترح الذي قدمه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ودرسنا المقترحات الأوروبية وترحب بأي بل نرحب بأي مبادرات. وتوقع كنعاني إجراء جولة جديدة من المفاوضات إذا ما كانت لدى واشنطن الإرادة الحقيقية. ألقت قوى الأمن الإيراني القبض على عناصر من خلية التجسس المركزية لفرقة البهائية الضالة. وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن أن المعتقلين كانوا على صلة مباشرة بالمركز الصهيوني المسمى ببيت العدل ومقره فلسطين المحتلة. وأضاف أن الوثائق الاستخبارية تؤكد أن المركز المذكور قد وضع للشبكة استراتيجية خاصة لإحياء النشاط البهائي في إيران. وتتلخص مهمة الشبكة بجمع المعلومات والتجسس على المراكز الحساسة في البلاد ونشر المفاهيم الاستعمارية على نطاق واسع مع أسباغ الطابع البهائي عليها والتغلغل في البيئات التعليمية على مختلف المستويات وفي جميع أنحاء البلاد ومحاربة القيم الإسلامية خصوصا الحجاب. بعد الدعوة التي وجهها الإطار التنسيقي للتظاهر ببغداد، اليوم انطلقت الجماهير التي تجمعت قرب الجسر المعلق في تظاهرة سلمية تحت عنوان دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة. وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى درء الفتنة والحذر من المخططات الأجنبية التي تسعى إلى ضرب وحدة الشعب العراقي. هذا ومع استمرار اعتصام أنصار التيار داخل البرلمان العراقي، انتشرت قوات حفظ القانون في المناطق الحائلة بين الطرفين لتكون حاجزاً أمنيا. في غضون ذلك رفض التيار الصدري قبول دعوة الحوار التي أطلقها رئيس تحالف الفتح هادي العامري واضعا ثلاثة شروط على قبولها، أبرزها تخلي العامري وتكتله عن الإطار التنسيقي. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أنه على ضوء نتائج المفاوضات الغير مباشرة مع كيان الاحتلال حول ترسيم الحدود البحرية نحدد كيف سنتصرف في الآونة المقبلة. وأضاف السيد حسن نصر الله أن المقاومة تجدد التأكيد أنها ليست طرفا في التفاوض ولم تكلف أحدا للتفاوض نيابة عنها، مؤكدا أن المفاوضات مسؤولية الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية. وكان حزب الله نشر صورا وإحداثيات للسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة، ومعلومات عنها، وذلك بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي إلى بيروت حول نشر حزب الله صورا للسفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على ساحل فلسطين المحتلة. نستمع إلى التقرير التالي.
رسائل سياسية وإعلامية وعسكرية أطلقتها المقاومة الإسلامية في لبنان عبر هذا الفيديو، حاملة تحذيرا وتهديدا جديا لكيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تأكيد سيطرة المقاومة الاستخبارية الكاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها هذا الكيان على ساحل فلسطين المحتلة، وأن لدى حزب الله اطلاعا كاملا ودقيقا على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها، فضلا عن أن المقاومة لا تحتاج إلى مسيرات لالتقاط صور القطع البحرية المعتدية، وأن القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وبصمة حرارية ورادارية طوال الوقت. بث هذا المشهد المصور يأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين، وعقده جولة مفاوضات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين حول ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. لكن الوسيط الأمريكي يحمل معه هذه المرة، وبحسب موقع والله العبري ومسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، مقترحا إسرائيليا جديدا صيغ منذ أيام ويتضمن حلا يسمح لللبنانيين بتطوير احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها، مع الحفاظ على ما يسميه المقترح الحقوق التجارية لكيان الاحتلال. وفيما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن زيارة هوكستين لبيروت تهدف إلى تسهيل المحادثات بشأن الحدود البحرية، معتبرة أن التوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية أمر ضروري ولا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاوض والدبلوماسية. أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه لا تنازل أو مساومة على حقوق لبنان الغازية والنفطية، موضحا أن عملية المسيرات الثلاث التي نفذتها المقاومة دفعت إلى التعجيل في ملف ترسيم الحدود. ويستعرض المقطع المصور الذي يبدأ بعبارات مترجمة بالعبرية للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، وحذر فيها من أن التلاعب بالوقت ليس مفيدا، يستعرض سفينتي الحفر والإنتاج ومنصة عائمة مع معلومات خاصة بها، سواء لجهة بلد المنشأ أو المميزات أو الإحداثيات الجغرافية وبعدها عن الشواطئ اللبنانية.
حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من مخطط إسرائيلي يفضي لهدم جزء من المسجد الأقصى المبارك وتغيير معلمه، ويخطط الاحتلال وفقا لما نشرته جماعة الهيكل المزعوم على صفحاتها لتوسيع باب المغاربة لزيادة أعداد المقتحمين الصهاينة. وقال مسؤول مكتب القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين إن مخطط الاحتلال في باب المغاربة يهدف لتغيير معالم المسجد الأقصى الإسلامية التاريخية ولزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين. وأوضح أن تزامن الكشف عن هذا المخطط مع الدعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للأقصى في 9 أغسطس الجاري في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل يدق ناقوس خطر. أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف عن انطلاق أول سفينة تحمل شحنة حبوب من ميناء أوديسا. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها تدرس المقترحات الأوروبية وترحب بأي مبادرة تساعد على التوصل إلى اتفاق مع الغرب. الأمن الإيراني يلقي القبض على عناصر من خلية التجسس المركزية لفرقة البهائية الضالة. الإطار التنسيقي في العراق يجدد دعوته للحوار، والتيار الصدري يفرض شروطا على قبول هذه الدعوة. Arabic Radio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حظم الله أجورنا وأجوركم وتقبل الله أعزاءكم في هذه الأيام في شهر محرم الحرام. نحن معكم ولقاءنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، تونس تحتج على الموقف الأمريكي بشأن المسار السياسي. سوف نتوقف مع حضراتكم عند استدعاء وزارة الخارجية التونسية القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس احتجاجا على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المسار السياسي في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعين الأحبة وعلى الرقم التالي 00989383874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. استدعت وزارة الخارجية التونسية القائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس احتجاجا على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المسار السياسي في هذا البلد. واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها الجمعة أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس أطلاقا حقيقة الوضع في تونس حسب قوله. ووصف الجرندي الموقف الأمريكي التدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني وفقا لصحيفة الشروق. وأكد الوزير تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء حسب قوله. وكان السفير الأمريكي جوي هود قال إن تصرفات الرئيس قيس سعيد عبر تعليق الحكم الديمقراطي وتوطيد السلطة التنفيذية أمر خطير، والولايات المتحدة سواء بمفردنا أو بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الشركاء سنعمل من أجل العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي. لا تزال تداعيات عملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد والذي زاد من صلاحياته تسدل بستارها على المشهد السياسي العام للبلاد. التحايا موصولة لكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. وتونس تحتج على الموقف الأمريكي بشأن المسار السياسي هو محور الحديث في هذا البرنامج. نعم، سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند الموقف الأمريكي حول الاستفتاء على الدستور الجديد ولماذا ترفض حكومة قيس سعيد في تونس أي تشكيك في مسارها الديمقراطي وتقول أنه الذي لا رجعة فيه، وهل يعبر هذا المسار عن إرادة شعبية في تونس؟ لربما النسبة التي جاءت في التصويت البعض يتحدث أنها كانت نسبة عالية والبعض يقول نسبة قليلة، لكن النسبة المهم النسبة العالية بالتصويت بنعم على الدستور الجديد في تونس، ماذا نفهم من هذه النسبة العالية، وماذا يعني قيام التيارات التي رفضت المشاركة في الاستفتاء بتوجيه رسائل الاستنكار لتصريحات الساسة الأمريكان بشأن الاستفتاء؟ ولربما خطوة قيس سعيد الرئيس التونسي تأتي في سياق مسار تفكيك النهج الديمقراطي الذي يتحدث البعض أنه تفكيك مسار النهج الديمقراطي التونسي والتأسيس لنظام سياسي جديد يصادر بمقتضاه جميع السلطات. بالتالي كيف كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء، وهل هذه النسبة كانت ناجحة برأي الخبراء والضيوف الأكارم؟ هذا ما سنتطرق إليه ونتوقف عنده في برنامجنا لهذا اليوم. أنا كما أشكر المستمعين الأفاضل والأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب ويبعثون إلينا بمشاركات فيما تخص بشهر محرم الحرام وهذه الأيام من العشرة الأولى التي نعيشها في ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، تقبل الله الأعمال من الجميع. وأشكر جزيل الشكر للمستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا برسالة صوتية، إن شاء الله إن تسنى لنا واستطعنا أن نستمع إلى هذه الرسالة في طيات هذا البرنامج سنكون بإزائها. لكن انتقل في هذه اللحظات إلى لبنان والتحقت بركبنا الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، عظم الله أجوركم جميعا وتقبل الله أعمالكم وشكرا على الدعوة الكريمة.
الله يبارك فيك دكتورة، منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله وقبول التعازي. دكتورة، لنبدأ فيما يخص بالاستفتاء حول الدستور قبل أن ننتقل إلى الموقف الأمريكي والحديث الذي جاء على لسان السفير الأمريكي، كيف كانت باعتقادك دكتورة نسبة المشاركة في الاستفتاء؟
طبعا بالنسبة للاستفتاء بالرغم من كل العراقيل ربما والضغوط التي حصلت منذ بداية مرحلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة على النواب وصولا إلى إعلان الرئيس عن رفضه التعاطي مع المعارضة ودعوته لحوار وطني يجمع شخصيات وطنية مستقلة ليس لها علاقة بالحقبة التي حكمت مدة 10 سنوات في تونس.
نعم.
وصولا إلى طبعا خلال هذا الحوار الوطني وخلال هذه المشاركة الكبيرة التي شاركت فيها في الحقيقة شخصيات كثيرة وحتى تيارات سياسية وعلى رأسها التيار الشعبي وحركة الشعب، وبادرت بتقديم طبعا والمشاركة في إعداد
نعم
كل هذه المراحل. في الحقيقة شهدت عراقيل وشهدت ضغوط وشهدت ضغوط داخلية وضغوط خارجية أيضا على الرئيس بسبب هذا الخيار وبسبب مضيه في تحقيق ما وعد به على الأقل منذ مرحلة 25 تموز السنة الماضية. عندما حصل الاستفتاء طبيعي أن تكون المحاولات أن تبقى المحاولات مستمرة للتغطية كنوع من البروباغندا أو التضليل أو تشويش صحة التعبير أو حتى الإرباك على المواطنين، يعني لعدم وإقناعهم ومحاولات إقناعهم بالمقاطعة وعدم الذهاب إلى التصويت، وأن طبعا شيطنة ربما حتى مشروع الدستور الجديد وشيطنة الرئيس واتهامه بأنه يعمل على تأسيس نظام دكتاتوري جديد ربما سيعيد تونس إلى مرحلة ما قبل ثورة 2011. كل هذه في الحقيقة الأجواء، وعلى الرغم من أنها كانت أجواء مشحونة إلى آخر لحظة إلى يوم الاستفتاء، إلا أن هذا لم يمنع في الحقيقة 1.5 مليون
ناخب
من الذهاب إلى المراكز الافتراء والمشاركة في التصويت.
نعم.
هذا في الحقيقة في النسب يعني بعيدا عن الـ 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 تخفيه ربما عن النتائج، ربما حتى من طريقة النقد التي وجهتها المعارضة في الحقيقة هي طريقة يعني سخيفة للأسف، يعني لأن الاستفتاء في الحقيقة هو أداة تعبير تقنية مفعولها لا يغير من النتيجة، يعني حتى لو لم يذهب الناخبون إلى التصويت فإن هذا المشروع في الحقيقة كان في كل الأحوال سيمر، يعني هذا بالمبدأ. النقطة الثانية أن نسبة المصوتين مقارنة بانتخابات سابقة، يعني أن ينتخب الرئيس كرئيس في 2019 ب3 ملايين تقريبا، حوالي 1,890,000 ناخب، وأن يذهب إلى التصويت في الاستفتاء 1,500,000 ناخب، أعتقد أن الفرق ليس كبير جدا، يعني هذا دليل على الأقل أن هناك نسبة لا بأس بها من الذين تعودوا على المشاركة في الانتخابات. لا ننسى أن هناك عزوف، من هناك حوالي 5 ملايين هم في الحقيقة يعتبرون في المنطقة الرمادية، بمعنى أنهم عازفون عن المشاركة في الحياة السياسية، لا يهتمون بالحياة السياسية، ليس لهم يعني اهتمام مباشر بكل ما يحصل من متغيرات في الحياة السياسية، ولكن تبقى دائما النسب التي تتعاطى مع الانتخابات ومع الحياة السياسية هي لا تفوق في الحقيقة ثلث الشعب، يعني بمعنى نحن نتحدث عن 3 ملايين، أقل بقليل أكثر بقليل، دائما هي هذه النسبة الموجودة والتي شاركت على الأقل في الاستحقاقات السابقة منذ 2011، يعني هي نفس النسبة تقريبا التي شاركت في كل المراحل الاستحقاقات التي مرت بها الانتخابية التي مرت بها تونس. أمام هذا الاستفتاء وفي ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الضغوط الداخلية من جهات داخلية مدعومة خارجيا ومن جهات خارجية تحديدا، أن تصل نتيجة الاستفتاء إلى هذا المستوى ب94% من 1,600,000 من الذين قالوا نعم للاستفتاء وقالوا نعم لمشروع الدستور الجديد وقالوا نعم للتغيير في النظام السياسي، هذا يعتبر نقطة إيجابية في مرمى الرئيس، مكسب بالنسبة للرئيس. عليه الآن في هذه المرحلة أن يستغل حقيقة استغلالا جيدا هذه العهدة الجديدة أو هذا التكليف الجديد من قبل الشعب حتى يتمم كل العناصر المتتالية التي لها علاقة بالاستحقاق التشريعي المقبل والانتخابات الرئاسية والمحاسبة وتحديد سلطة القضاء وإلى آخره.
نعم.
طيب. الآن الحقيقة خروجا من مسألة النسب، في الواقع المعارضة عملت كثيرا واجتهدت كثيرا على خلق حالة من القطيعة بين أو المقاطعة الفعلية بين الشعب وبين مشروع الرئيس، ولكن عمليا على الأرض هذا الموضوع لم ينجح، وللأسف هذا يحسب نقطة سلبية في مرمى المعارضة التي لا تزال إلى حد الآن لا تريد الاعتراف إلى حد الآن بأنها لا بد لها من مراجعة خياراتها ومراجعة مشاريعها أمام حالة الغضب وحالة النفور الشعبي التي ذهبت للتصويت ربما ليس حبا في الرئيس وليس تأييدا للرئيس بقدر ما هو مطالبة بالتغيير الحقيقي وإقصاء كل هذه المجموعة التي حكمت مدة 10 سنوات صح. في العشرية الأخيرة.
نعم. طيب دكتورة سهام، أتساءل حول تعليقك على الموقف الأمريكي حول الاستفتاء على الدستور الجديد. يعني السفير الأمريكي قال تصرفات الرئيس قيس سعيد أمر خطير، يقصد إلى تعليق الحكم الديمقراطي وتوطيد السلطة التنفيذية، والولايات المتحدة يقول بالتنسيق مع الدول السبع الشركاء سنعمل من أجل العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي، هكذا كان التعبير.
حقيقة أنا شخصيا لم أستغرب هذه ردود الأفعال الأمريكية والأوروبية حتى، يعني هناك حتى بيان خرج من المنسق الرسمي للاتحاد الأوروبي، وهناك بيان خرج من الإليزي من فرنسا، كلها تقريبا تحمل نفس الصياغة ونفس التعبيرات ونفس المصطلحات. يعني هذا كان متوقع، يعني في الحقيقة منذ فترة ليست بقليلة أصبح الرئيس في مرمى المواجهة مع الطرف الأمريكي والأوروبي في مراحل كثيرة، منذ أن أعلن عن حل البرلمان وحل الحكومة وطبعا رفع الحصانة على النواب وكل الإجراءات التي اتخذها وفقا للمادة 80 من الدستور. أولا إذا ما من حيث الشكل، هذا البيان يعتبر تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة
مستقلة،
دولة مستقلة، دولة ذات سيادة، دولها دولة رئيسها هو رئيس شرعي وصل إلى سلطة الحكم بانتخابات حرة وشعبية ونزيهة بأكثر من 74% في انتخابات 2019، الشعب هو الذي انتخبه، الشعب هو الذي اختاره، وبالتالي بما أنه هو في أعلى هرم السلطة هو تحمل المسؤولية عندما وصلت وصل الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد إلى حالة انهيار والوضع الأمني المهدد والحدود المفتوحة على كل الاحتمالات تأثرا بالصراع في ليبيا وتأثرا بالمشاكل الإرهابية الموجودة على الحدود مع الجزائر. كل هذه المعطيات في الحقيقة حملت هذا الرجل مسؤولية أمام الشعب الذي كلفه وضغط عليه باتجاه تجميد البرلمان وحل الحكومة وكل الإجراءات المتتالية. الأمريكي منذ تلك اللحظة لم يكن موافقا على هذا الموضوع، أولا لأننا نعرف جيدا علاقة الأمريكي للأسف الشديد في كل الأحزاب والتيارات التي كانت في السلطة، يعني على رأسها حركة النهضة، هناك علاقات كبيرة جدا حتى لا نقول تنسيق ودعم ومحاباة سياسية وتبادل أدوار وإلى آخره من العلاقات التي يعرفها الجميع. يعني نحن نتحدث عن تيار إسلامي ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين وإلى التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والكل يعرف أن تنظيم الدولي للإخوان المسلمين هو ورقة استثمار يستخدمها الأمريكي دائما في المنطقة، واستخدمت في 2011 في ظل ما سمي بثورات الربيع العربي، وحكمت في عدة دول. التجربة فشلت في مصر، لم تنجح في اليمن، لم تنجح في العراق، لم تنجح في سوريا، نوعا ما نجحت بشكل سياسي يعني متأقلم في حالة احتواء في المغرب، في الجزائر لم تنجح، في تونس استطاعت أن تصمد هذه التجربة 10 سنوات، ولكن للأسف حتى في تونس وبالرغم من كل المراحل السابقة إلا أنها لم تنجح حقيقة في إرساء نظام سياسي واضح في البلاد، حتى ولو كان عنوانه نظاما برلمانيا ولكن كان نظاما مبني على المحافظات ومبني على المصالح السياسية الضيقة وعلى التحالفات المزورة وعلى الفساد وعلى المحاباة والرشاوة إلى آخره، وأدى إلى ما الوضع الذي وصلت إليه البلاد. الآن الأمريكي هو يضغط أكثر من ذلك. نحن نتذكر جيدا مواقف الرئيس تجاه العديد من القضايا في الحقيقة في المنطقة، منذ فترة ليست من قليلة، منذ تقريبا 4 أو 5 شهور، أتى إلى الرئيس وفد وما يسمى ب جماعة البندقية أو منظومة البندقية. كان على رأس هذا الوفد شخصية فرنسية صهيونية، معروف أنه يهودي متصهين، اسمه جيل كيبال. هذا الشخص أتى على رأس وفد إلى تونس تحت شعار يعني اللقاء مع الرئيس ومحاولة لعب دور الوساطة بينه وبين المعارضة. اللافت في هذه المقابلة أو في هذا اللقاء أن الورقة التي حملها هذا الوفد كانت تحمل شرطين أساسيين. الشرط الأول هو عودة البرلمان وعودة حركة النهضة وعودة كل المعارضة إلى السلطة تحت شعار يعني التعايش والتفاهم والحوار الوطني الجامع وإلى آخره. الشرط الثاني والذي كان عجيبا هو الحديث عن أن على تونس حتى تخرج من أزمتها الاقتصادية ومن مشاكلها الاقتصادية أن تدخل في مسار التصفية مع الكيان الصهيوني أسوة بالمغرب وأسوة بالسودان. وكان طبعا رد الرئيس كان ردا عنيفا في الحقيقة، حتى أنه يقال في الكواليس الدبلوماسية أنه تقريبا الوفد خرج شبه مطرود من القصر الرئاسي وحمل رسالة شديدة اللهجة بأننا لا نتعاطى بموضوع التصديع ولا نسمح بهذا الموضوع. إضافة إلى ذلك، ما أدرجه الرئيس في توطئة الدستور الجديد الذي له علاقة بأن تونس تؤيد حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الشعب الفلسطيني،
نعم،
حقه في تحرير أرضه، وهذا دليل على دعم المقاومة لتحرير الأرض، حقه في استرداد أرضه السليبة، وهذا دليل على أننا نتحدث عن كل أرض فلسطين وليس على مشروع مشاريع الغرب ومشاريع أمريكا بحل الدولتين وما شابه ذلك، وأننا نتحدث عن القدس الشريف وهو مذكور في توطئة الدستور، وهذا دليل على أن الاعتراف بأن القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لفلسطين. أعتقد أن ما يستفز الولايات المتحدة الأمريكية وما يستفز الغرب بشكل عام هو الموقف الأساسي الذي لا يزال قائم ويتشبث به الرئيس، وهو مدعوم حقيقة شعبيا بشكل كبير، هو الموقف ضد الكيان الصهيوني، الموقف من التطبيع، عدم الاعتراف بالكيان، عدم إعطاء فرصة لأي كان مهما كانت سلطته، قدرته على التأثير، قيامه السياسي أو غير ذلك، من أن يؤثر ب أو أن يوجه السياسة التونسية لخيارات هي لا ترى فيها لا مصلحة لشعبها ولا مصلحة للإقليم ولا مصلحة للمنطقة. الآن واضح من كلام حتى النائب الديمقراطي في الكونغرس الذي يقال أنه ربما سيكون سفيرا محتملا في تونس قريبا، تحدث بشكل واضح، يعني كان في لغته تهديد أنه إذا لم تنصاع أو لم ينصاع الرئيس بالشروط المطلوبة فإن تونس ستحرم من المساعدات أو القروض المزمع تقديمها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. واضح أن السلاح الأساسي للضغط هو السلاح الاقتصادي والسلاح المالي، استغلال فرصة أن البلد في حالة انهيار، ربما محاولة التضييق والحصار على الرئيس لأن الخيارات قليلة، وربما أيضا هذا ما يجعلنا أيضا نجد تفسيرا أو نجد جوابا على ما يمكن أن يقوم به الرئيس.
نعم نعم دكتورة. طيب على ما يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا في هذه اللحظات الأخيرة التي كنا بإزائها، وأردنا أن نتوقف حقيقة عند استجماع أطراف الحديث مع الدكتورة سهام عزوز، لكن أنا أشكرها جزيل الشكر على حضورها معنا ومتابعتها إيانا في حديثها في هذا البرنامج. ألف شكر وتقدير وتحية لها ولحضورها معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. بطبيعة الحال مستمعينا ومستمعاتنا، هناك خطوات ستستمر تونس وسيستمر الرئيس التونسي قيس سعيد بعد هذا الاستفتاء الذي حصل على نتيجته من الشعب التونسي. سيستمر الحراك السياسي لإعادة ترتيب الأوراق في تونس، وهذا ما هو يريده الشعب التونسي من الرئيس التونسي، أن لا ينصاع إلى التدخلات الخارجية وأن لا تؤثر عليه هذه التدخلات الأجنبية والخارجية على وضع البلد بشكل عام. على أي حال، نحن نشكر لكم مستمعين الأكارم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحيث نقترب من نهاية هذا اللقاء أدعوكم مرة أخرى إلى متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت. عنوان موقعنا هو arabicradio.net، بإمكانكم مشاهدة المزيد والمزيد من الأخبار والملفات السياسية المختلفة وكذلك المقالات السياسية المختلفة، إضافة إلى السماع إلى البث المباشر لإذاعة طهران وأثيرها عبر الموقع arabicradio.net. هو العنوان مستمعينا الأكارم، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحزن والدمعه على عموده عشقت الحزين والدمعة على عموده جاني وحاضر الدشتان عشتي السودة جاني وحاضر الدشتان عشتي السودة وأمي تقيل إن شاء يا الله العود
يا بعد الله يا بعد
جاني وحضر وأمي تقيل يوم إن شاء الله العود وين وأمي تقيل يوم إن شاء الله العود تقيل
الله أكبر اسمع اسمع اسمع
تقلي وليدين حب
ليش يمه
ترى المسبي زين
ولي
تقلي وليدين حب
ترى ترى
ترى المسبي زين
شهر زينب
شهر زينب جانا شهر زينب جانا
شهر زينب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في نفوسكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع
أيها الأعزة الأكارم يذكر الكاتب والمحرر الأمريكي روي بيتر كلارك في كتابه أدوات الكتابة أن أفضل الكتاب لا يكتبون فقط بأيديهم ورؤوسهم وقلوبهم وإنما بأقدامهم بمعنى أن الكتاب الجيدين لا يجلسون في مكاتبهم ويتخيلون عالم شخصياتهم ومخططها العامة لرواياتهم بل يتركون مكاتبهم ليبحثوا عن مادة رواياتهم في الواقع وعلى الأرض وبين الناس
ورواية آريا مهرنامه للكاتب والأديب عقيل موسوي هي واحدة من هذه الروايات التي لم تكتب باليد والرأس والقلب فقط بل كتبها الكاتب بأقدامه وهو يجوب بلاد إيران طولا بعرض، وينقب طوال 5 سنوات في تاريخها ويستكشف جغرافيتها من أجل أن يكون مادة هذه الرواية لبنة لبنة. وكل من سيقرأ رواية آريا مهرنامه سيجدها رواية آسرة وثرية وتقتحم عالما غير مألوف في الروايات، عالم إيران بكل تشابكاته التاريخية والجغرافية والسياسية والدينية والقومية.
تبدأ الرواية مع أحداث ما يسمى بالربيع العربي، وتحديدا في كانون الثاني 2011، حيث يطالعنا شاب عربي يعيش في جزيرة متخيلة تتشابك حياته مع تداعيات هذا الربيع، إلا أنه يفصح لنا منذ الفقرة الأولى من الرواية وهو يتابع خبر انتحار علي رضا بهلوي الابن الأصغر لشاه إيران الأخير الذي انتحر في 4 كانون الثاني 2011، أنه بصدد كتابة سيرة الشاه محمد رضا بهلوي الشاهنشاه الذي منح الرواية اسمها حين لقب نفسه بآريا مهر، أي نور الآريين أو شمسهم. فلا يجد من طريقة للشروع في الكتابة إلا عبر التراسل بالبريد الإلكتروني مع عميد الأسرة البهلوية البائدة فرح ديبا بهلوي أو الشهبانو أو السيدة الملكة.
لن يتضح لنا لأول وهلة الغرض الذي من أجله حول هذا الشاب اهتمامه من الربيع العربي إلى إيران وسيرة الشاه محمد رضا بهلوي، ومن ورائه تاريخ الأسرة البهلوية والدولة البهلوية الحافل بالمظالم، ثم تطوف بناء الرواية تطوافا واسعا في التاريخ الإيراني ودوله، ويبدو الشاب كما لو كان مدفوعا دفعا بهمة قومية سامية لإعادة تكوين هذا التاريخ، حيث نراه يذهب بعيدا في الحفر عميقا في طبقات تاريخ إيران المتطول منذ الإخمينيين والساسانيين إلى المغول إلى الصفويين إلى القاجاريين إلى الدولة البهلوية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند رواية آريا مهرنامه للكاتب عقيل الموسوي.
نعم مستمعينا الكرام، لا يحدثنا راوي رواية آريا مهرنامه للكاتب عقيل موسوي صراحة عن السر وراء الانتقال والمراوحة بين النظام البهلوي وبين الربيع العربي وما تمخض عنه، إلا أن المراسلات المتبادلة بينه وبين ملكة إيران آنذاك فرح ديبا تكشف عن ضرب من ضروب بلاغة مقموعين التي تتوسل بالتمثيل والإيماء والتورية وقول شيء يقصد منه شيء آخر. فهل يريد هذا الشاب أن يكتب سيرة الدولة العربية وانتكاساتها؟ إلا أنه يذهب بضرب من بلاغة المقموعين إلى كتابة سيرة الشاه والدولة الإيرانية. هل يريد هذا الشاب أن يقنعنا بأن التشابه بين التاريخين العربي والإيراني كبير إلى درجة أنه يمكن أن تغني كتابة سيرة الواحد منهما عن الأخرى؟ هل يريد أن يقنعنا بأن الربيع العربي لم يكن سوى ضرب من العود الأبدي الذي رأيناه في سيرة الربيع الإيراني قصير العمر إبان صعود نجم محمد مصدق مع مطلع 50 القرن العشرين، ثم الخريف الذي انتهى إليه مع الانقلاب على تجربة مصدق وتحطم آمال الشعب الإيراني؟ هل يريد أن يقول إننا أمام إقليم يتشابك تاريخه وتتشابه أوضاعه من حيث الحضور الطاغي لرجال السياسة والدولة في عهد النظام الشهنشاهي البائد والفشل المزمن للدولة المدنية والثروات النفطية والغازية الضخمة التي جعلت هذا الإقليم مطمع الدول الكبرى بسبب عمالة ذلك النظام؟
لن نجد جوابا مباشرا في الرواية، وعلينا أن نكتشف الجواب في تضاعيفها وبين طبقات الأزمنة التي تشكل حبكتها، حيث تتداخل في الرواية ثلاثة أزمنة سردية: زمن أول خاطف ينبعث من صميم أحداث ما اصطلح عليه بالربيع العربي، حيث يتابع شاب عاشق للتاريخ قصة الشاهنشاه الإيراني المهووس بتاريخ بلاده، ويسلط الكاتب اهتمامه على حركات إيران الوطنية المقاومة لخطط الغرب للهيمنة على السياسة والنفط، وكذلك حركاتها الإسلامية المقاومة لدولة الشاه العلمانية، ويسقط كل ذلك على ما يجري في ثورات الربيع العربي، ويجري كل ذلك عبر التراسل مع فرح بهلوي آخر إمبراطورة إيرانية.
وفي الزمن الثاني يتصدر شاه إيران وحياته مشهد الأحداث، بدءا من زيجاته المتكررة بحثا عن ولي العهد ووارث العرش، ووصولا إلى هوسه بالمجد الإيراني القديم وإصراره الغريب على استعادة أمجاد الآريين قبل الإسلام الأخمينيين والساسانيين، وهو الهوس الذي بلغ أوجهه في تتويج نفسه ملكا أسطوريا بلقب آريامهر، وهذا هو محور الزمن الثالث في الرواية.
وتتضافر هذه الأزمنة الثلاثة في صنع حبكة الرواية عبر انتقالات السرد السلسة بين أحداث الربيع العربي وحكاية شاه إيران وتاريخ النور الآري، كما أن الرواية تحفر عميقا في رموز الدولة البهلوية المستعرضة في الدرع البهلوي وعلمها ونشيدها الإمبراطوري التي تستوحي جميعها إرث إيران ما قبل الإسلام، الذي يحمل في طياته فخرا بالديانة الزرادشتية القديمة، الأمر الذي يخلق حساسية مع المؤسسة الدينية ومع أبناء الشعب الإيراني المتمسك بإسلامه. وتأخذ الرواية بعدا جديدا بالتقاء الشاب بفرح ديبا بهلوي في باريس، حيث تنفتح ملفات حساسة مثل الانقلاب على مصدق والماسونية الإيرانية وصفقات شركات النفط المشبوهة.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا فائق الشكر والامتنان على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله لنستعرض المزيد من الإصدارات عبر برنامجكم. من المكتبة الإيرانية دمتم بخير وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
محرم صيحة بس العاشق يسمع، بعد شام يوم تحلل وانا والدمعة، بعد شام يوم تحلل وانا والدمعة، وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى، وانت وحمزة من القبر بالمأذنة ينعى، شنو ينادي يا شهر عاشور وين سمع، ينادي يا شهر عاشور وين سمع.
السمعة وحقك يا محرم، أمورنا بدونك أظلام، وحقك يا محرم أمورنا بدونك أظلام.